والتقى
في مجلس العلماء هذا نلتقي يا سعد من يرقى لذاك الملتقى
علم ومعرفة وحكم شريعة في صحبة القرآن نعم الملتقى هذا حديث للحبيب المصطفى صلوا عليه مصدقا ومصدقا جلس الجميع مع الحديث ونوره ليقدموا منه الصحيح موثقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، وفي الطريق أخذ بعض المنافقين يتناولون علماء الصحابة رضوان الله عليهم، وأخذوا يتحدثون عنهم ويقعون في أعراضهم يريدون بذلك هدم الدين، حتى قال قائلهم: ما رأينا مثل هؤلاء القراء، أعظم الناس بطونا وأجبن عند اللقاء وأكذب ألسنة. فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر هذه الجريمة الشنعاء، جريمة الطعن والوقوع في العلماء، بقول الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هكذا كان تناول الوحي لحال هؤلاء المنافقين الذين أرادوا هدم الدين بالطعن في العلماء، وهكذا سار كل منافق وكل إنسان يريد هدم الدين بالطعن في العلماء. روى الخطيب البغدادي في تاريخه عن من طريق أبي داود السجستاني رحمة الله عليه أن هارون الرشيد لما جاء بشاكر رأس الزنادقة في زمانه وأراد ضرب رأسه سأله فقال: لما تعلمون المتعلم منكم أول ما تعلمونه الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال له كلمة تدرس، قال: إننا نريد أن نطعن في الناقلة، فإذا أبطلنا الناقلة أوشك أن نبطل المنقول. هكذا دائما عادت هؤلاء إذا أرادوا هدم الدين طعنوا في حملة لواء هذا الدين. درسنا في هذا اليوم ولقاؤنا في هذا اليوم حرمة أهل العلم. في البداية أرحب بآبائنا الكرام وسادتنا المشايخ المباركين، فضيلة الشيخ الدكتور جمال المراكبي، فضيلة الشيخ المبارك الوالد العزيز القريب إلى القلب الحبيب فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي، فضيلة الشيخ العزيز الكريم فضيلة الشيخ محمد الشربيني، فضيلة الأخ العزيز الشيخ علي قاسم، فضيلة الشيخ الدكتور الحبيب إلى قلبي فضيلة الدكتور خالد حداد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا، حللتم أهلا وزلتم سهلا.
بارك الله فيك.
فضيلة الشيخ، حرم الله سبحانه وتعالى علينا أمورا ثلاث عظام: حرمة المؤمن المتعلقة بعرضه وماله ودمه، وجعل عرض المسلم له مكانة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى الكعبة قال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك إلا أن حرمة المسلم أعظم حرمة عند الله منك، دمه وماله وأن يظن فيه السوء. انتشر في هذا الزمان مسألة الغيبة والوقوع في أعراض الناس وبخاصة العلماء. نرجو من حضرتك كلمة يسيرة توجه لهؤلاء الذين أطلقوا العنان لألسنتهم أن يقولوا ما شاءوا في عرض أي أحد شاءوا في أي وقت شاءوا.
بارك الله فيك.
الله يحفظك.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، كما جاء في الحديث الطويل الذي ذكرت طرفا منه: كل المسلم على المسلم حرام دمه. وهذا مستشنع ومستعظم، أن يقتل المسلم وأن يسفك دمه، هذا عظيم عند الناس. وماله، أن يغصب ماله أو يسرق ماله، هذا أيضا مستبشع ومستعظم. لكن عرضه هذا هو المستباح اليوم، خاصة وأن الذي يلوك أخاه المسلم في عرضه من الجبن أنه إذا التقى يبتسم ويضحك وربما يأخذه بالأحضان، فإذا غاب عنه أكل لحمه وتناول عرضه وطعن فيه حتى صارت كأنها عادة. انظر إلى مجالسنا اليوم، أكثر ما يقال في مجالس الناس إلا من رحم الله أن يتكلموا عن الغائب. والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من هذه تحذيرا شديدا لما ذكر الغيبة. أتدرون من ما الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره، أن تذكره بشيء مش مستحسن بالنسبة له ولا يحبه. قالوا يا رسول الله أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ أنا ما بكذبش، هو فعلا أنا بقول عليه كذا وكذا وكذا. هو قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي رميته بالكذب والبهتان. أنت في الحالتين آثم إثم عظيم. اللسان كأنه مركب الشيطان، الشيطان استطاع أن يركب الألسنة ويخوض الناس في أعراض بعضهم بعضا بالهمز واللمز والسخرية والاستهزاء والغيبة والنميمة. فصارت هذه المسألة متفشية بشكل خطير، بينما سلفون الصالح كانوا يرون التحذير منها شديدا، يرونها محرقة للحسنات ومفرخة للسيئات. ولهذا عبارات الصحابة، عبارات التابعين، عبارات الأئمة، عبارات العلماء في أن هذا الكلام الذي يخرج بسهولة ويسر وربما نضحك منه، وربما أنا حينما أقول هذا الكلام عندي من الجرأة أن أنا أقوله أمامك، بس أنا قلته من خلفك، يعني قد لا أكون جبانا لأقوله، لكن هو من الغيبة تحرق الحسنات. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤمن ربما يأتي يوم القيامة بحسنات كثيرة جدا، لكن يفلس من هذه الحسنات، لما قال أتدرون
ما المفلس؟
فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرح عليه من سيئاتهم. طبعا في الدم، في المال، في العرض، في كل هذا، يبقى تأتي بحسنات عظيمة ثم لا تجد منها شيئا. ده كان بعض السلف لما يقال له لقد اغتبت فلانا يقول لست من الغباء بأن أسلط فلانا على حسناتي، يعني أنا غبي لدرجة أن أنا أقول تعالى خد حسناتي؟ وقيل لغيره لقد اغتابك فلان حتى رحمناك، قال إياه فارحمه، ارحموه هو. حتى قال القائل يشاركك المغتاب في حسناته ويعطيك أجر صومه وصلاته ويحمل وزرا عنك ضن بحمله عن النجب من أبنائه وبناته. عشان كده قيل لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي، اغتاب ابويا وامي، لانهم احق الناس بحسناتي. فانا بدي حسناتي للي ما بحبهمش وما بنفعش من احبه، لاني اطلقت للساني العنان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وقد اشار الى لسان امسك عليك هذا، فقال او انا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال ثكلتك امك يا معاذ، هل يكب الناس في النار على مناخرهم او قال على وجوههم الا حصائد ألسنتهم؟ اشرس حصائد الالسنه في زماننا هذا هو حصاد الغيبه. نسال الله السلامه والعافيه.
جزاكم الله خير. فضل الشيخ، فضل الشيخ ابو بكر الوالد العزيز، ومما لا شك فيه ان أسوأ انواع الغيبه واشد انواع الغيبه هي الغيبه المتعلقه بمن كانت له حرمه، فمما لا شك فيه ان الغيبه درجات، فالوقوع في أعراض الصحابة يختلف تماما عن الوقوع في أعراض المحيطين بنا نظرا لمكان الصحابة رضي الله عنهم. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله وملائكة والناس أجمعين، وقال لا تسبوا أصحابي كما في الصحيح. ومما لا شك فيه أيضا أن الدرجة التي تلي درجة الصحابة رضي الله عنهم درجة العلماء، لأن لهم حرمة في هذا الدين نظرا لمجهوداتهم العظيمة في تبليغ هذا الدين، فهم حراس الشريعة وهم حرسوا الحدود على هذا الدين. عايزين حضرتك تذكر الناس بحرمة أهل العلم ومكانة أهل العلم وما الذي ينبغي علينا أن نقوم به تجاه هؤلاء الأفاضل ممن يعلمون الناس العلم؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فشكر الله لشيخنا ولكم جميعا.
أمين.
ثم أقول إن الله جل وعلا جعل شهادة أولي العلم مع شهادته وشهادة ملائكته، فقال عز وجل مبينا لمكانتهم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ثم إن الله جل وعلا بيّن أن العلماء أخشى الناس لله، لأنهم أعلم بأسمائه وصفاته وأوامره ونواهيه، فقال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وبين الله جل وعلا أن لهم درجات، فقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالمتأمل يرى أن أهل العلم رفعوا مرتين، مرة لأنهم من أهل الإيمان، ومرة لأنهم من أهل العلم. ولم يأمر ربنا جل وعلا خليله رسوله بطلب الزيادة من شيء إلا من العلم، فقال: وقل رب زدني علما. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالة، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فرحم الله زمان إمام دار الهجرة حينما أتى اليمني يستفتيه في 36 مسألة، فأجاب عن بضع وقال: لا أدري شيء عن الباقي شيء. قال: وماذا أقول للقوم حينما أعود إليهم وقد أرسلوني سفيرا للاستفتاء؟ قال: قل لهم إن مالك ابن أنس يقول لكم لا أدري. لماذا؟ لأنه جعل أمام نصب عينيه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، انتبه، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قلت: فجعل الله جل وعلا القول عليه بغير علم في دركة واحدة مع الشرك الأكبر الموجب لصاحبه الخلود في النار إن مات عليه عياذا بالله. فالله جل وعلا بيّن هذه المكانة السامية العالية الراقية لأهل العلم، فيفهم من ذلك أن لهم حرمة ينبغي أن نتقي الله تعالى فيه. وأنا أريد أن أذكر نفسي وعموم الأمة أن أحد الأئمة وهو الإمام أبو داود صاحب السنن رحمه الله كان راكبا في سفينة في البحر، فسمع رجلا عطس وقال: الحمد لله. فالريح أتى بالصوت: الحمد لله. طيب، لو قال له: يرحمكم الله، الريح عكسي مش هيوصل. فاستأجر فلكا بجوار السفينة، تخيل، استأجر فلكا بدرهم، درهم يعني 3 جرام فضة، في جرام فضة، استأجر فلكا وركب فيه حتى وصل إلى البر، وقال للرجل الذي عطس وحمد الله من المسلمين، قال له: يرحمكم الله. فأجابه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يهديكم الله ويصلح بالكم. فلما سألوا الإمام أبو داود: لماذا فعلت ذلك وتكبدت هذا المشاق وأنفقت ما أنفقت؟ قال: لعل هذا الرجل ممن يستجاب دعاؤه، لأنه يقول له: يهديكم الله إيه ويصلح بالك. وحق على كل مسلم سمع من عطس فحمد الله أن يشمت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام:
يرحمكم الله مولاي،
يهديكم الله ويصلح بالك. فأمثال هؤلاء العلماء العاملين المباركين الطيبين نتطاول ونتكلم فيهم بالسوء، يا إخواني الشيعة الرافضة الإمامية الجعفرية الإثنى عشرية طعنوا في المرضيين هم الصحابة الكرام. من الذي بلغنا القرآن والسنة القولية والفعلية والتقريرية والخلقية والخلقية؟ الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليه. فهم يريدون أن يطعنوا في القرآن وفي السنة، ولكنهم يعني لفهم فطعنوا في الصحابة، فالآن يطعنوا في العلماء. طيب من الذي علم الناس توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات؟ من اللي علم الناس الولاء والبراء؟ من اللي علم الناس حب الصحابة؟ من اللي علم الناس الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقضاء القدر خير وشر؟ من اللي علم الناس الإيمان يزيد وينقص؟ من اللي علم الناس عدم الخروج على ولاة الأمر ختم الزيت والسمع والطاعة في طاعة الله؟ إنهم الربانيون الذين يربوننا على صغار العلم قبل كباره بما هو مؤسس على الوحيين بفهم الصحابة الكرام. فكيف نتطاول عليهم ونطعن فيهم وهم الذين يجرجروننا إلى جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ويدفعوننا عن نار قعرها بعيد وحرها شديد ومطارقها من حديد؟ فنسأل الله أن يؤدبنا.
أمين. فضيلة الشيخ محمد، كل فعل له رد فعل. الطعن في العلماء والطعن في الربانيين والطعن في حملة هذا الدين سيترتب عليه أمور، لذا كان دائما ما يحذرنا علماؤنا من خطورة الطعن في العلماء. يا ترى من وجهة نظر حضرتك ما هو الذي سيترتب على هدم العلماء وإسقاط العلماء وأن تصبح أعراض العلماء يعني لقمة سائغة في ألسنة بعض طلاب العلم أو بعض الناس؟ ما الذي سيترتب على هذا فيما يعرف عندنا ما هي الأخطار المترتبة على الطعن في العلماء؟
بعد الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله، أولا أشكر فضيلة الشيخ جمال على هذه الموعظة الرائعة، وفضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي على هذه الكلمات العطرة التي تقطر الشهد والعسل، وأشكرك على هذا السؤال الجميل القيم الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به. الذي يترتب على هدم العلماء والطعن في العلماء هو ضياع الدين، لأن الحرب على الثوابت والحرب على الرموز، إذا أسقطنا الثوابت وإذا أسقطنا عقول الأمة، لأن قديما قالوا العلماء عقول الأمة ولا خير في أمة لا توكر عقولها. وإذا كان العلماء الله تبارك وتعالى رفع شأنهم ورفع قدرهم، أولا هم لا خوف عليهم، لأن الله تعالى قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال العلامة الإمام أبو حنيفة الأولياء هم العلماء، وإن لم يكن العلماء هم الأولياء فليس لله تعالى في الأرض ولي.
شفعي
لا، الإمام أبو حنيفة.
نعم.
هذه المقولة للإمام أبو حنيفة، فهم الأولياء. فعندما نتطاول على الأولياء والصالحين، قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أقيلوا لذوي الهيئات عثرتهم، يعني ربما تكون للعالم زلة وربما تكون للعالم كبوة، لابد أن يستر. والنبي المصطفى يقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وينبغي علينا أن نرفع قدر العلماء فيما بيننا، نذكرهم بعلمهم ونذكرهم بفتواهم ونذكرهم بجهدهم الجهيد. يعني فضلت الشيخ جمال المراكبي، أنا يعني لا أستطيع أن أثني عليه في مجلسي هذا، عندما أتذكر تاريخه في الدعوة إلى الله والإفتاء وتحصيل العلم والمكابدة في تحصيل ميراث النبي المصطفى وتبليغه، وسهر الليالي بالليل وجهده بالنهار في تبليغ كلمة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ودين الله عز وجل، لا يستطيع أن يكافئ هؤلاء الأطهار إلا الله جل وعلا. فعندما يأتي غرض ينال من علمائنا ويسقط القمم، أنا عايز أقول له في هذا المجلس يا ناطح الجبل الأشم لتكلمه، أشفق على رأسك ولا تشفق على الجبل، لأن العالم سيظل في رفعة. من الذي رفعه؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأنا أقول لكل عالم نال منه غر فاسق أقول له أنا أبشرك من فوق هذا المنبر المرموق منبر قناة الرحمة بقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله تعالى بها رفعة. فمهما نال منهم هؤلاء الفساق وهؤلاء المغرضون الذين لا يريدون إسقاط العلماء ولكن يريدون هدم الدين، أقول لهم كان أولى بكم أن تتأدبوا مع علمائكم، توقروهم وترفعوا شأنهم، تقبلوا منهم اليد قبل أن تقبلوا منهم الرأس. إنني والله طلت الدمعة من عيني وأنا أقرأ على العلامة الإمام مسلم، أقرأ عن العلامة الإمام مسلم دخل على الإمام البخاري في مجلسه فانحنى على قدميه يريد أن يقبلها، قال: دعني أقبل قدميك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. قلت: سبحان الله، والله ما رفعهم ربنا إلا بهذا الأدب. فينبغي أن نتأدب مع علمائنا، وينبغي علينا أن نرفع قدرهم وأن نوقرهم ولا نذكرهم بقالة السوء. ولكن إذا سمعنا أحدا يطعن في عالم لابد أن نوقفه عند حده، لأن النبي المصطفى قال: من ذب عن عرض أخيه المسلم ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة، أو كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن ندافع عنهم ونذكرهم بما يرفع قدرهم
إن شاء الله. جزاك
ولا نكون، لا يكون الواحد منا شيطان أخرس يسمع سب العالم ولا يتكلم. لا بد أن ندافع ولا بد أن نتكلم بما يرفع قدر علمائنا
إن شاء الله. جزاك الله خير. فضل الشيخ جمال، ربنا يا رب يحفظك ويبارك في حضرتك. حضرتك شايف، هما بيقولوا لي 6 دقائق فنزل حضرتك 2 دقيقة وفضل الشيخ أبو بكر 2 والشيخ محمد 2. حضرتك شايف إيه أسباب الظاهرة دي؟ إيه أسباب الظاهرة اللي وصلتنا إن بدأ بعض الشباب يتطاول على العلماء أو بعض العامة يتطاول على العلماء؟
هو بداية هنلحظ ملحظ قبل الأسباب. أول من طعن في الأئمة العلماء كان الخوارج الذين طعنوا في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفي عثمان.
جميل.
طعنوا في المبشرين بالجنة وأسقطوهم لدرجة التكفير. أكبر داعية على أو أكبر عالم على في تاريخ الإسلام اليوم يطعن فيه الإمام البخاري، وأكبر راوية يطعن فيه سيدنا أبو هريرة، والنهاردة في عصرنا أكبر داعية بيطعن فيه مين؟ ها؟
تفضل.
أخونا محمد حسان،
ربنا يرفع قدره يا شيخ.
الظاهرة دي لما تيجي تدرسها كده، هو الغرض إيه؟ الغرض إسقاط رمز، فإذا سقط هذا الرمز سقط ما يدعو إليه. زي ما أنت قلت كده، شاكر قال إيه؟ إسقاط الناقلة يوشك أن نسقط المنقول.
بالظبط.
فإذا أسقطنا أبا هريرة سقطت السنة، لأنها أسقط إيه؟ عدة آلاف من الأحاديث.
5,000
إذا يمكن أكثر. إذا أسقطت البخاري فلن نجد كتابا يقوى على النقد أو يستطيع إيه؟ أن يقابل أو يرد النقد، لأن البخاري أصح وهكذا. أكبر سبب موجود في زماننا هذا بعد تطلع السفهاء، لأن السفهاء أحيانا يتطلعوا لمكانة لمنزلة. عايز أقول، عايز يبقى لي رأي، يبقى لي مكانة،
الشهرة،
الشهرة. لكن أكبر سبب الاستئثار بالرأي اللي بيورثه أحيانا الخلاف السياسي. أنا بزعم إن هذا هو الصواب، أبقى جاهل بأمور ديني، كيف أصلي، كيف أصوم، بسأل العالم ده في طلاقي لامرأتي وأروح له وأقطع المسافات، وبعدين أجي أتكلم في أمر الأمة أقول ده عالم سلطان، ده عالم حيض ونفاس.
يبقى الأمر السياسي،
الأمر السياسي عمل إيه؟ خلى الناس تطعن في بعض بسبب خلاف قد يكون هذا الخلاف سائغ وقد يكون خلاف خطأ وصواب. يعني افرض هو غلط، ماشي، ومن الذي لا يخطئ؟ من الذي لا يخطئ ولا يسيء؟ لكن انا اصور للعامة للامر ان هذا هو سقوط فلان، فلان سقط، يلا ايه نكبر عليه 4 لاسقطه تماما، وتبقى ونجد بعد ذلك قطيعة اذا ذكر في مجلس يسب ويلعن ويطعن فيه ويقال انه فعل وفعل ينظر في النوايا النيات. يا اخوانا مثل هذا الخلاف وقع اشد منه في زمن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومعليش أنا هذكر مثل واعذرني عليه. لما حدثت الفتنة الأولى عند قبل الجمل، أرسل سيدنا علي بن أبي طالب ولده الحسن وعمار بن ياسر، سيدنا عمار بن ياسر، إلى أهل البصرة. قالوا البصرة كان هواها عثماني والكوفة هواها علوي، ده كلام يقال. فصعد عمار على المنبر وجلس الحسن على الدرجة العليا، وقام عمار يخطب، فذكر أم المؤمنين عائشة فقال: تعلمون أنها زوج نبيكم في الدنيا والآخرة، بخلفها في خروجها، لكن بيقول لهم خدوا بالكم دي ايه، ده زوج النبي في الدنيا وفي ايه الأخرة. وفي الآخرة أعرف لها مكانتها ومنزلتها. قال كلمة: ولكن الله ابتلاكم بها ليرى أتطيعوه أم تطيعوها. فلما نزل من على المنبر جلس إليه اثنان من أعيان الصحابة، أبو موسى الأشعري وأبو مسعود البدري. فقال له أبو موسى وأبو مسعود: يا أبا اليقظان، والله ما علمنا لك من فها. الحديث ده في البخاري. ما علمنا لك من فها، يعني سقط أو زلة، إلا إصراعك في هذا الأمر. أنت مش شعللها يعني؟ عايزها إيه؟ عايز الناس تقاتل بعضها؟ ما رأينا لك من فها إلا إصراعك في هذا الأمر منذ أسلم. فقال لهم: والله ما علمت لكما من فهة منذ أسلمتما إلا إبطاؤكما في هذا الأمر. أنتوا غلطانين وأنا صح.
لا حول ولا قوة.
فقام أبو مسعود البدري وكان تاجرا موسرا فكسى كل واحد فيهم حلة. الخلاف موجود لكن انتهى الأمر إيه؟ بود وحب وهدية. هو ده المطلوب، انني حتى ما انا ممكن اختلف معاك وتختلف معاي، وممكن اكون مخطئ في خلافي يا اخي، ممكن اكون ساقط في هذا القول وفي هذا الرأي، لكن تسقط علمي تسقطني بالكلية، هذا منهج السفهاء وهذا لا يجوز. ثم هي حسنات نرسلها لهم نهديهم اياها ونحن نعلن بغضهم. معذرة
معذرة يا شيخنا ويبارك في حضرتك. ويبقى لنا في الختام أن أقول هذه الكلمة العظيمة التي قالها الإمام ابن القيم رحمه الله: إن الأدب هو الدين كله. أعظم ما يتزين به الإنسان هو أدبه، ومن أعظم صور الأدب بعد الأدب مع الله والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأدب مع العلماء، الأدب مع هؤلاء الذين علمونا دين الله سبحانه. إن أخطأوا أو زلوا فهذه عادة البشر، ولو أننا أسقطنا كل عالم لزلة أو خطأ وقع فيه لن يبقى لنا عالم، ولكن ما نستطيع أن نقول نحبهم ونجلهم، وإن أخطأوا نسعى لنصحهم كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، والنصيحة لهؤلاء. وإن أصابوا ندعو الله سبحانه وتعالى لهم أن ينير الله عز وجل بصائرهم وأن يسدد الله عز وجل ألسنتهم. من غير العلماء والله ما كنا في هذا المقام، ومن غير العلماء ما وصلت إلينا هذه التعليم ولا هذه الأحكام التي نتعبد لله عز وجل بها. نقول لهم جزاكم الله خيرا على ما علمتمونا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنكم إن أخطأنا أو زلت أقدامنا في مسألة، ولا يبقى لنا مع علمائنا إلا الأدب والتوقير والاحترام. جزاهم الله عنا كل خير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم وأن يبارك فيهم وأن يرفع قدرهم في الدنيا والآخرة. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
من أجمل اللحظات ذاك الملتقى، حيث المحبة والمودة والتقى، في مجلس العلماء هذا